شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتفيأ ظلال هذه السورة الكريمة، سورة المائدة، ونتدارس آياتها الكريمة في بيت من بيوت الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وصلنا في المجلس الماضي إلى قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله جعل الله الكعبة، الكعبة هي البناء المعروف الذي لا يحتاج إلى تعريف، وسميت كعبة من أجل أنها كانت مربعة، وقيل لأنها كانت ناتئة، لأن الشيء إذا تكعب مثل كعب مثل ثدي الجارية يقال
كعب.
أي نعم، يقال له كعبة. قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تقوم به شؤونهم كلها الدينية والدنيوية. ثم قال والشهر الحرام، والشهر الحرام اسم جنس يراد به الأشهر الحرم.
نعم.
التي هي أيضا معروفة، شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الفرد أو رجب الأصم، وهي أربعة أشهر حرم الله فيها القتال، وكانت من أعظم الأسباب التي تتيح للناس فرصة للتنقل والسفر، لأنه لا يحرم فيها
القتال
والقتل، فكان الناس يتمتعون بها وينتفعون وينتقلون ويذهبون ويسافرون ويقضون حوائجهم، فهي مما جعله الله أيضا قياما للناس.
الله أكبر.
وأيضا قوله والهدي والقلائد، الهدي هي ما يهدى للبيت، فهذا فيه منفعة للناس وفيه قيام لحوائجهم ونفع لمن كانوا مقيمين بالبيت الحرام. والقلائد هي ما يقلد من الهدي، فإنه كان من عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الهدي إلى البيت الحرام قلدوه النعال والقرب والجلود، ليعلموا من يراه أنه مما أهدي لبيت الله الحرام فلا يتعرض له بسوء. إذن هذه الأشياء الأربعة المذكورة جعلها الله عز وجل مما تقوم به معايش الناس وأحوالهم، ومما ينتفعون به ويرتفقون، سواء كان ذلك دينيا كما هو في حال الكعبة، أو كان دنيويا كما هو في حال الكعبة والهدي والشهر الحرام، كل ذلك مما تصلح به أحوال الناس. ثم ختم الآية بقوله: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعني أنتم إذا علمتم أن الله جعل هذا أو هذه الأشياء قياما للناس ستهتدون بذلك إلى العلم بأن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فالله شرع هذه الشرائع ووضع هذه النظم للبشر، وأنتم تلمسون أثرها عليكم وكونها سببا في قيام مصالح دينكم ودنياكم، هذا يدعوكم ويقودكم إلى معرفة أن الله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. وهذا يؤخذ من أن الشرائع التي شرعها الله عز وجل كلها مصالح وحكم عظيمة تصب في مصلحة العباد.
نعم. وطبعا هذه الآية تعتبر يعني تدخل فيما اختص الله به سبحانه وتعالى البيت الحرام من الخصائص، يعني الآيات التي سبقتها أشارت إلى خصائص الحرم وتحريم الصيد في الحرم، ومعلوم أن له يعني أنه يمنع فيه الصيد، يمنع فيه قطع الأشجار، يمنع فيه تنفير الطير، حتى تنفير الصيد لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن يعني عض الشجر في الحرم، فقال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر، نوع من النبات الذي ينبت في الحرم، قال: إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، لأنهم يحتاجونه
في بيوتهم
وفي قبورهم، في دفن موتاهم وكذا وتغطيتهم. فهذا من خصائص مكة. هذه الآية إشارة إلى مال الكعبة وما حول الكعبة من المكانة العظيمة في نفوس المسلمين وفي نفوس الناس. ولذلك جاءت الآية قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والمقصود المباشر منها هم المسلمون بوجه خاص، وأهل الحرم بوجه خاص، فكأن فيها إشارة إلى أنهم هم الناس. إذا أطلقت الناس فهم الناس، لأنهم هم أهل الحرم، وكان لهم مكانة عند العرب، العرب يعظمونها للحرم، فلهم مكانة خاصة، وكان لهم خصوصية حتى في السفر. يعني رحلة الشتاء والصيف القرشية رحلة كانت عليها تأمين شامل، صح التعبير، لا تقربها قطاع الطرق، ولا يقربها أحد من قبائل العرب، لأن هؤلاء أهل الحرم،
قطان البيت يقولون،
قطان البيت. فكانوا يسافرون إلى الشام ويسافرون إلى اليمن في أمن تام.
أولم يروا أن جعلنا
لهم حرما آمنا،
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس
من حولهم. نعم، فهذه من خصائص التي أيضا اختصوا بها، كانت تعظمهم العرب وتعظمهم، تعرف مكانتهم. فهذا أيضا يدخل في معنى هذه الآية، أنها من جعل الله الكعبة قياما للناس. يعني هؤلاء أهل الحرم وأهل مكة كانوا مستفيدين ومنتفعين من قربهم ومجاورتهم للحرم، حتى في القبائل الأخرى. ولذلك لاحظ كيف دانوا لهم في الجاهلية وفي الإسلام، أليس كذلك؟
صحيح.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الأربعة، بل حتى الخلفاء العباسيين والخلفاء الأمويين، كلهم من مكة وكلهم من أهل الحرم. ولا شك أن هناك أثر من آثار قربهم من البيت وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أو بآخر في دينونة الناس لهم.
نعم.
وخضوع العرب لهم وخضوع الناس.
في أيضا موضوع، مسألة في الفرق بين الهدي والقلائد.
أي.
يعني كل قليدة هدي.
وليس
نعم، هو طبعا الفرق، وما هي الفائدة أيضا منه، لأنه ما يهدى إلى البيت، والقلائد هي في النهاية
هدي أيضا،
أيضا تهدى إلى البيت.
نعم.
لكن لماذا كانوا يقلدونها؟ هذا زيادة في يعني
إظهارها وتمييزها.
نعم، تمييزها، بحيث أنها لو أنها ظلت السبيل، فإذا رآها العرب، يعني واحد من العرب يعرف أن هذه
مهداة للبيت فيذهب بها إلى البيت،
يذهب بها البيت. أما لو كانت من الهدي ولم تقلد،
قد لا يعرفها.
أي نعم، فلا يمكن أن يميزها.
وكان عندهم سبيلان لتعليم الهدي، الإشعار والقلائد. أما الإشعار فيكون مثلا
جرح
الإبل، عبارة عن شق أو جرح يكون في ظهر البعير أو في جانبه، بحيث من رأى ورأى الدم السائل الخارج من هذا البعير عرف أن هذا قد أهدي للبيت. والثانية القلادة، توضع سواء عاد للإبل والبقر أو لما لا يتحمل الشق كالغنم. فكانوا يقلدونها بالنعال، يقلدونها بأذان القرب، بأشياء من هذا القبيل، ليعرف بها أنها هدي للبيت.
نعم، والإشعار يعني أشبه ما يكون بالوسم الذي يوضع اليوم على الإبل.
نعم.
يوضع الوسم الذي يميز الإبل اليوم، يعني الناس تهدي تعرف إبلها الآن بوسم، يعني علامة.
أي نعم.
يعني هذا وسم محمد الخضيري، وهذا وسم سعد الطيار مثلا لو كان عندكم.
في ملحظ ابن زيد ذكره جميل، يعني يرجع إلى عادات العرب ويعني الفوارق بين العرب وغيرهم.
أيوة.
يقول ابن زيد: كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضهم عن بعض. قال: ولم يكن في العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعض، فجعل الله تعالى ذكره لهم البيت الحرام قياما يدفع بعضهم عن بعض، والشهر الحرام كذلك.
زمانا، هو زمان.
نعم، يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرم والقلائد. قال: ويلقى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له.
قال في الحرم طبعا.
نعم، في الحرم. نعم طبعا. قالوا: هذا كله قد نسخ على كلامي، لكن المقصود أن هذا الملحظ يعني ملحظ جيد. يعني لو رجعت إلى العرب ما تجد فيهم ملك
ينقادون له، يعني
ينقادون لهم. فكانت هذه يعني كان البيت مكان المكان آمن للجميع، فإذا دخل القاتل فيه فإن
محمي.
نعم، صاحب المقتول لا يستطيع أن يصنع به شيء حتى يخرج من الحرم.
سبحان الله، مع أنه ليس هناك يعني أحد سلطان،
لا،
وإنما هو سلطان المكان وهيبة.
وهذا من بقايا الدين موجودة عندهم.
سبحان الله. نعم.
وكذلك الشهر الحرم، مثل ما ذكر أبو عبد الله بداية الحديث، أن هذه الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها، ولهذا قد يرى القاتل المقتول قد يرى صاحب المقتول قاتل أبيه ولا قاتل أخيه ولا ابن عمه
ولا
يقربه ولا يقربه حتى تخرج هذه. أيضا فائدة أخرى مرتبطة بالأشهر، هذه الأشهر قمرية، يعني اللي ذكر الله سبحانه وتعالى في الأشهر أشهر القمرية، لأن الأشهر قد تكون شمسية وقد تكون قمرية، والله سبحانه وتعالى ربط عبادات الناس وما يتعلق بدياناتهم بالأشهر القمرية، ولهذا العرب كانوا من أكثر الناس معرفة بهذه الأشهر، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر لهم هذا هم يعرفون ويعرفون أنه خرج الشهر الفلاني ودخل الشهر الفلاني لأنه مرتبط بالرؤية. وأما الأشهر الشمسية فليس من حساب العرب في هذه الأمور، يعني ما يتعلق بالديانات وغيرها، وإنما كان من حسابهم فيما يتعلق بالأنواء. ولذا رجعنا إلى ما ذكر عنهم في باب الأنواء نجد أنها مربوطة بالشمس لأنها الأنواء ثابتة. يعني مثلا متى إذا خرج مثلا سهيل فماذا يحصل وما هي الأشياء التي تتغير في الأرض، هذه يعرفونها.
نعم، لأن عليها زراعتهم
أي نعم، وهي مرتبطة بقضايا كونية، فما يرتبط بالقضايا الكونية فحسابه شمسي، وهو الذي عليه الآن التقويم ما يسمى بالتقويم الميلادي. وما يرتبط بالقضايا الشرعية فهو
بالقمري
قمري، ولهذا ربطه الله سبحانه وتعالى بالرؤية، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته
فارتبط بالرؤية.
نعم،
جميل، هذا كلام جميل.
طيب، قوله والهدي بالمناسبة، هذه شعيرة من شعائر الله عز وجل، وهي أن يهدي المرء المسلم لبيت الله الحرام ولقطان البيت ما يتيسر من اللحوم والذبائح، ولا يقتصر ذلك على هذا، بل حتى ما يهدى للبيت من الثياب ومن الهدايا الأخرى، طعام كالقمح والرز وغيرها، داخل في عموم اسم الهدي، إلا أنه ينطلق أول ما ينطلق إلى
على بهيمة الأنعام.
على بهيمة الأنعام، فهذه الشعيرة الحقيقة بدأت في هذه الأزمان تقل وتندر، ولذلك يستحسن للمسلم أن يحييها في الناس فيهدي للبيت. يعني ما الذي يمنع أن يأخذ الإنسان قطيعة من الغنم ويدخل به بيت الحرام ويذبحه ثم يهديه للناس ويطعم الناس منه؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي وهو في المدينة ويشعرها عليه الصلاة والسلام وهي المدينة، فتساق إلى بيت الله الحرام وتذبح ويأكل الناس منها، كل من مر يأخذ منها ما شاء. أنا أقول ما الذي يمنع، وما الذي يمنع أيضا أن يوضع لها مكان بحيث يأتي الناس بالهدي في مكان محدد وتذبح وتوزع اللحوم على من يمر من الناس، حتى تعود هذه الشعيرة التي هي من شعائر الله عز وجل؟ لأنه في أول السورة ماذا قال الله؟ قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد.
نفس المعنى هنا،
كأنها الآن ختام السورة يعود إلى أولها.
نعم،
أي نعم، فذكر بها، جعلها من شعائر الله عز وجل، ونهى عن إحلالها أو عن التعدي عليها ويعني الأخذ منها أو قطع الطريق عليها حتى تصل لبيت الله الحرام، فهذا بيت الله وهؤلاء هم قطان بيته ولهم حق في أن يكرموا وأن يطعموا وأن تساق إليهم الأنعام وأن يذبح لهم.
يعني هذا لو قلنا دكتور محمد وريهون الشيخ مساعد، هل هذا من اختصاصات اليوم؟ يعني اليوم لا يوجد تنظيم حسب علمي ينظم هذا الأمر اليوم.
نعم،
يعني أنا أعرف أن هناك مشروع في الحج لتنظيم اللحوم الأضاحي.
صحيح،
في مكة
والهدي. نعم،
يعني زمان كان الناس يذبحون في منى نفسها وكانت يعني تمتلئ بالدماء وكذا، ثم لا يوجد من يصرفها بشكل جيد، يعني يأخذها الفقراء وكذا، وربما سببت مشاكل بيئية. لكن هل هناك تنظيم اليوم، تنظيم للهدي مطلقا، يعني في أي وقت من أيام السنة تستطيع أنك تهدي جمل أو خروف أو أكثر أو أقل للحرم؟ هل يوجد تنظيم، وهل هذا من اختصاصات يا ترى حتى في النظام الأساسي لها، هل هو من اختصاصات شؤون الحرمين؟ أليس هذا من شؤون الحرمين؟
يعني بحيث قد لا يكون متصل بالحرمين، لأن شؤون الحرمين متصلة بالمسجدين فقط.
طيب، هذا من اختصاصها.
أنا أتوقع
مسجد الحرام يعني
أي أنا أتوقع أنه له صلة بالبلدية والأمانة
أمانة مكة المكرمة أي
نعم تقوم بمثل هذا الدور حتى تحيى هذه الشعيرة ويكتب عليها مثل لوحة كبيرة
لو يفتح هذا الباب للناس لرأيت العجب العجب
صحيح
لأن الناس تريد أنها شيء منظم وإلا ستجد الكثير من الأضاحي أو من الهدي الذي يأتي لهذا المشروع ويوزع على الفقراء
في رواية عن ابن عباس في معنى القلائد هي متعلقة بال 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 يعني بال بالإنسان وليست ببهيمة الحيوان نعم. قال كان ناس يتقلدون لحاء الشجر في الجاهلية إذا أرادوا الحج فيعرفون بذلك وكان هذا يحفظهم يعني من
أن
يعتدى عليهم فكان يكون معنى إذا القلائد كل ما قلد سواء كان من الإنسان إذا أراد الحج أو من بهيمة الأنعام وهذا طبعا كما تلاحظون معنا فيه شيء من الغرابة لأن المشهور أن القلائد في بهيمة
الأنعام
نعم
جميل جدا بماذا ختم الله عز وجل الآية قال
لذلك لتعلموا
أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعني علمكم بذلك ورؤيتكم لأثره وهذا من آثار شرع الله عز وجل يجعلكم تعلمون ما هو أوسع من ذلك مما لم تطلعوا عليه وهو علم الله عز وجل أو تعلموا أنتم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض تهتدون بهذا الذي رأيتم من أثره عليكم إلى أن الله يعلم كل شيء يصلح به هذا الكون
نعم ثم أيضا جاء بعدها قوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم
ما مناسبته
وهذه إشارة إلى أن أولا تربية وتعظيم للوازع الديني في نفوس المؤمنين جميل. الذين يعظمون الحرم ويعظمون هذه الشعائر التي ذكرها الله وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على دخائل نفوسكم فلا يظن أحد أنه إذا انفرد بشعيرة من هذه الشعائر بينه وبين الله يستطيع أن ينتهكها انفرد بصيد يستطيع أن يقتله دون أن يراه أحد وإنما هذا تعظيم لمراقبة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور فلذلك قال اعلموا أن الله شديد العقاب وقدم التهديد هنا إشارة إلى يعني التهديد والوعيد لمن ينتهك هذه الحرمة
هذه الشعائر نعم
نعم وهذا في تقديم الوعيد هنا في إشارة إلى تعظيم البيت الحرام وتعظيم شأنه وما ذكره الله قال وأن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى لمن تاب ويعني أناب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنب وقع فيه من هذه الذنوب التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها
وهذا يذكرنا بما مر بنا في أول السورة عندما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم قال بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ما قال يعذب ويغفر إلا لبيان أن هذه الأحكام وهذه الحدود يجب أن تراعى وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن تنتهك محارمه ولا أن تتعدى حدوده
نعم.
ولذلك يذكرنا بعلمه بالغيب ويذكرنا بأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب فإياكم أن تنتهكوا حرماته وتتعدوا حدوده
جميل ثم أيضا عاد المعنى الذي مر معنا فما على رسولنا فما على الرسول إلا البلاغ المبين أشار هنا أيضا في ختام هذه الآيات إلى قوله ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضح لكم هذه الأحكام المختصة بالحرم المختصة بالهدي المختصة بالقلائد المختصة بالأشهر الحرم
انتهى دوره هنا
انتهى دوره هنا وقد يعني قدم عليه ببلاغ وإيضاح الشرائع ومعالمها وأيضا هذا في إشارة إلى مسؤولية أهل العلم في بيان هذه الآيات
يا سلام.
وفي دلالة الناس على حدودها وعلى حدود الله لأن الآن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ أحد إلا إذا قامت عليه الحجة أليس كذلك؟
نعم صحيح
وإقامة الحجة هذا دور العلماء والدعاة وطلبة العلم وورثة الأنبياء كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد هم باشروا قيام إقامة الحجة بالوحي فكذلك دور من يأتي من ورثتهم من العلماء الذين يحملون هذا الميراث فيبينون للناس الحق الآن تشوف الحرم الآن أناس كثير يقعون في محظورات أليس كذلك؟
صحيح
لما تدخل معه في مناقشات تجد أنه يجهل هذا تماما
صحيح
عندما يبين له الحق يمتنع فإذا دور البيان والإيضاح هو دور العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ولا شك أن هذه مرحلة سابقة لمرحلة المؤاخذة والمعاقبة، ليس كذلك؟
بلى.
فإذا أقيمت الحجة الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب ويؤاخذ، ولذلك قال هنا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ثم جاء بعدها قال ما على الرسول
إلا البلاغ،
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيضا فيه هنا تهديد مبطن، يعني أن الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، لذلك سوف يحاسبكم إذا وقعتم في المحبور.
طبعا هو ملاحظ الآيات الثلاث فيها تكثيف لجانب العلم علم الله سبحانه صحيح. وتعالى، وهذا طبعا يشعر بأن موضوع الشعائر وما يتعلق بها أن هناك من ينتهك حرمة هذه الشعائر ولا
نعم صحيح
يعني
لضعف المراقبة
نعم. فالله سبحانه وتعالى ما ذكر هذا إلا وهو عنده العلم بأن هناك أناس ينتهكون هذه الشعائر، فجاء يعني مثل هذا التهديد في قوله الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وفي بداية لما قال ذلك تعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، الآية بعدها اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإذا كل هذه دلالة على عظم هذه الشعائر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
نعم.
سألني سائل قال لماذا نجد أن كلمة أو اسم الله الرحيم يأتي بعد قوله غفور؟ فهذا جوابه ظاهر، وهو أن الرحمة لا تكون إلا بعد المغفرة، فالإنسان يستحق رحمة الله بعد أن يمحو الله ذنوبه، ولذلك اضطرد هذا في كتاب الله عز وجل، فلا تكاد تجد كلمة أو اسم الرحيم إلا بعد كلمة أو اسم الغفور. هذا واحد. الثاني قوله الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، إذا كان الله يعلم ما نبدي ما نكتم فهو يعلم ما نبدي قطعا، فلماذا جمعهما؟ قال العلماء ليعلمك الله أنهما
سواء
بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، فعلمه بما نبدي كعلمه بما نكتم، وعلمه بما نكتم كعلمه بما نبدي، لا يختلفان عليه، يختلفان عند البشر لكن عند الله عز وجل لا يختلفان. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل ما تبقى في لقاء قادم. إلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.